والسادة ليس من لون يليق بها سوى الأحمر، ولأبوابها تماس بالأيادي المدرجة، وكأن ثمة اشتراطا هنا، اشتراط لم يكن من شأنه توضيح التباسات المفهوم في تجربة إسلامية امتدت 14 قرنا من الزمان. الحرية الأمل المنشود لإنسان جبل على أن يكون حرا، فيما السلطة تسعى على مر الأزمان لإغراقه في وحل العبودية والطاعة العمياء. وليس غريبا أيها الإخوة والأخوات أن نلحظ وبقوة غياب مفهوم الحرية لدى تراكمات الفقهاء التي لا تنتهي، التراكمات التي لم تترك شاردة ولا واردة من الهامشيات إلا وأفردت لها من المطولات والتفسيرات ما تعجز الجبال عن حمله. وليس غريبا بعد قرون من السطوة والهيمنة المطلقة للسلطة السياسية وبحار من فقهاء السلطان، ليس غريبا أن يغيب سؤال حرية الفرد والمجتمع وحدود السلطة وضوابطها ومن يملك أمر البشر ويقرر مصائرهم. وليس غريبا أيضا أن نخصص هذه الحلقة لبحث معمق في مفهوم الحرية في المجتمع العربي وفي الفكر الإسلامي، فأهلا ومرحبا بكم. ومعنا للغوص في عمق هذه القضية المفكر الإسلامي الدكتور محمد الأحمري. مرحبا بك دكتور، سعداء بوجودك معنا في هذه الحلقة. ويعني من الغريب أنه لديك اهتمام خاص بقضية الحرية بشكل عام، ألفت كتابا مفهوم الحرية عند علي عزة بيجوفيتش، الحرية والفن عند علي عزة بيجوفيتش، وكذلك كما أعرف لديك كتاب قيد الطبع حول مفهوم الحرية. لماذا كل هذا الاهتمام، يعني قبل أن نبدأ نقاشنا، لماذا كل هذا الاهتمام بهذا الموضوع تحديدا؟
الحقيقة أن كنت مهموم بقضية الفرق بيننا وبين المجتمعات الأخرى، بين المجتمع العربي وغيره. إحنا لدينا عدد سكاني هائل، لدينا ثروات، لدينا، لكن لماذا الإنسان ضعيف؟ لماذا أيضا يعاني حكامنا من الضعف؟ لماذا لما كنت أشاهد الحاكم العربي أو المثقف العربي يتحدث يكون أقل قدرة من غيره؟ وكان من الأسباب حقيقة التي لاحظتها غياب الحرية في المجتمع، فتضعف قدراته العقلية، قدراته اللغوية على التعبير، الخوف من كل شيء، والإنسان خائف حقيقة، إنسان ناقص الإنسانية. ولذلك إذا اكتمل إنسانية الإنسان بمقدار ما تكتمل حريته. فهذا النقص الذي لاحظته بين الناس مقارنة بمجتمعات أخرى جعلني أهتم بهذا الأمر، وحقيقة أن غياب الحرية في مجتمعاتنا هنا غياب لإنسانية الإنسان.
إذا مسألة الحرية مركزية
أساسية جدا. وأذكر مرة قصة مثلا طريفة. أستاذ جامعي في مرة من المرات كان يرى فاكس مرسل من معارضة عربية في مكان ما، وكان يحب أن يقرأ الفاكس مثلا، لكن خائف أن يبقى طبعة يده أو بصماته على الورق، فكان يأخذ منديل ويرفع الورقة فاصل بينه وبين الورقة الأخرى. هذا الإنسان الذي لا يستطيع إلى هذا الدرجة من الخوف أي أمانة علمية يمكن يوصلها، أي موقف فكري، أي موقف ثقافي، أي مجتمع يعيش بهذه الحالة. هذا المجتمعات المنهكة فعلا من قياداتها إلى قواعدها بهذا الخوف، مجتمعات مجالها الإنساني ضعيف جدا ومنهكة قبل أن تتحرك لأي شيء.
ما هو تعريف الحرية دكتور محمد؟
هذه الكلمة رائعة وجميلة وعشقها الناس في كل زمان، وبالتالي كل مدى يعني يعرف، حتى أحد المفكرين الكبار يقول تزيد التعريفات عما يأتي تعريف، لأنه كلما جاءت كلمة الحرية كلمة جميلة ويشتاق لها الناس ويحبونها، ويعرفها كل إنسان بحسب حاله. فمثلا الحرية للسجين هي الخروج من سجنه، الحرية للإنسان في المجتمع العربي منك هو أن يستطيع أن يتحدث أو أن يستطيع أن ينتقد أو أن يلاحظ ملاحظاته أو أن يصلح أي شيء. الحرية عند الإنسان مثلا في السويد أو النرويج أكيد أنها تختلف منها في المجتمع العربي، لكن الأصل الحرية هو إطلاق قدرات الإنسان ومكونات الإنسانية ولسانه وفكره وعقله ليعيش هذه الحياة بشكل طبيعي. طبعا لا بد أن يكون قانون يحدد، مصالح الآخرين تحددها، لكن مجمل ذلك هو إطلاق قدرات الإنسان على التعبير عن ذاته والحصول على مصالح.
يعني أشرت في المقدمة إلى قضية الإسلام والمسلمين والدولة الإسلامية بشكل عام، هناك تراكمات يعني أنتجت حضارة إسلامية نقول، لكن يلحظ المتابع دكتور غياب أو تراجع أي نقاش حول هذا المفهوم. هل وجد نقاش حقيقي جدي، تعريفات محددة لمفهوم الحرية في التاريخ الإسلامي؟
طبعا المقياس الأول في الحياة الإسلامية هو مجتمع مكة، المجتمع الذي وجدت فيه الدعوة والرسول صلى الله عليه وسلم في المجتمع الأول. حقيقة المجتمع الأول هو مجتمع متوفرة فيه الحرية بشكل كبير جدا، ولم يكن في مكة سلطان ولا حاكم يقمع الناس، ويتمتع الناس بحرية كبيرة، ولذلك هذه الحرية تمتع بها الناس، استطاعوا لما جاءتهم فكرة وقضية أن ينشروا ويتحركوا بها في العالم، لأن الإنسان في حرية شبه مكتملة. الجزيرة العربية كانت تعاني لا من قلة الحرية بل من زيادتها، فكانت تحتاج إلى قضية التنظيم وليس إلى قضية الحرية. مكة لم يكن فيها حاكم مستبد، كان فيها حكومة الملأ، مجموعة يقضون أي قضية لا يخضعوا لشخص واحد، ولذلك لما أرادوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستطع واحد أن يقرر الأمر هذا، لا بد من إجماع في هذا المجتمع، لا بد من دار الندوة، فمجتمع تعود على الحرية. لم يأتي الخطاب بتحديد الحرية لأن الناس توفرت لهم بشكل كبير، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطالب بالمزيد منها ويقول خلوا بيني وبين الناس وتركوني يتحدث إلى الناس. فبالتالي المجتمع النقي، المجتمع الصالح هو المجتمع الحر، ولذلك مجتمع الإسلام كان قوي لو كان مجتمعا حرا في بدايته. وحتى لما جاء الإسلام ولما جاء أبو بكر الصديق خليفة خاف العرب من أن يصبح في ملكية وفي نظام، وبعدين أبو بكر وبعد بكر يتركها إلى بكر بعده، حتى فيها أشعار في القضية هذه من الخوف أن تصبح هناك نظام وراثي يكبت كرامة الإنسان وحرية المجتمع العربي. فجزء من أسباب الردة الخوف من تقييد الحريات في الجزيرة العربية، لكن الفهم الأول لها هي قضية حرية، قضية تنظيم، قضية القدرة على أن توصل ما عندك. أيضا العبادة في الإسلام أصلا هي تعني الحرية، التعبيد لله وحده بيان التحرير من كل قوة أخرى، صرف الطاعة والرغبة والرهبة إليه وحده، فهي تعني التحرير، وذلك العبودية في الإسلام تعني قطعا تحرر الإنسان من كل الأصنام الأخرى والأوثان، سواء كانت قضية سياسية وغيرها. ولذلك الخطاب لما انتقلوا إلى فارس والروم الدولتين التي أنهكها الحكم المستبد ودمر إنسانها، كان الخطاب أننا نخرجكم من عبودية العباد إلى عبادة الله رب العباد. فقضية التحرير كان خطاب الصحابة، كان خطاب الإسلام الأول للمجتمعات المنهكة.
لكن دكتور الحديث كان عن نوعين من العبودية، عن عبودية المخلوق للمخلوق، يعني استعباد البشر للبشر، والحديث عن منطقة أخرى وهي التحول إلى طبعا عبادة رب العالمين. لكن مع ذلك لم يحدث نقاش جدي حول مفهوم الحرية وضوابطها، لم ترد مفردة في الحرية في القرآن الكريم مثلا، ولم يأتي نقاش، لم يتبعها أيضا نقاش واضح ومحدد حول هذا المفهوم.
نعم، هي الحرية بنفس اللفظ لم ترد في القرآن، لكن وجد في نقاشات الفقهاء قضية الحر والعبد. وحتى في قضية الحرية مثلا لما ورد في قضية الكفارات، من الكفارة أن الشخص إذا قتل شخص أن يحرر إنسان كم، ما الذي حصل؟ فسره العلماء قال الإنسان العبد لما يتحرر فكأنه إحياء، كان الإنسان في العبودية ميت، فإذا أطلقته من عبودية تحررته. وفي تفسير في القرآن لما فسروا وجعلناكم ملوكا لبني إسرائيل يعني حررناكم. وإذا تجد في العصور الحديثة أن الدول الشعوب الحرة هي شعوب ملوك يتحرك الناس فيها سواء، الشعوب المستبد بها شعوبها عبيد وحكامها عبيد للطغاة الآخرين في الدول الأخرى، فهي عبودية متسلسلة، تجد الحاكم خاضع وضعيف جدا أمام الحاكم الغربي، فينقل العبودية والخوف الذي على رأسه إلى الشعب ويقهر الشعب بالمقابل. لدرجة في مثال طريف وغريب في حصل من فترة ليست بعيدة، كوندوليزا رايس كلمت أحد وزراء الخارجية العرب وقالت له تحضر إلى اجتماع معين، فقال لها يعني إيش الموضوع؟ قالت لا تحضر أول،
الحضور قبل معرفة الموضوع،
فوق ما تحتاج. يعني إلى درجة أنه هو حتى كما هذه الشعوب تحرم من الحرية والتعبير، حتى هم يحرمون من الكلام ومن القدرة ومن القرار، فأصبح عبودية تنزل على عبودية. وبالتالي إذا رأيت شعب مستبد في الغالب أن حاكمه يعاني من ضغوط خارجية تذله كذلك.
طيب استدل من حديثك يعني الجزء الأول من حديثك دكتور أن هناك أرضية ممتازة جدا يعني في النص القرآني في القضايا التي ركز عليها الإسلام بشكل رئيسي في موضوع العبودية والتحرر من العبودية حتى الحث على قضية التحرر من العبودية. لكن في الغرب مثلا تطور النقاش العلمي حتى حول هذا المفهوم، لدينا لم يتطور هذا المفهوم، بقي مفهوما أوليا وهذا الاستنتاجات
هو بقي في الأصل. المجتمع الإسلامي على أصل حريته، لكن في عهد بني أمية لما استبدوا بالحكم اضطروا أن يدخل موضوع الجبر ويدخل قضية جبر الناس وأن يقول أنفسهم أن حكمهم هو قدر الله سبحانه وتعالى، وأدخلوا مفهوم الجبر. ولذلك العبودية والحاكم المستبد يفسد الدين أولا كما ويفسد الناس ويفسد أخلاقهم. المهم أنه هذا الاستبداد الذي حصل عند بني أمية اضطروا أن يأتوا بمفاهيم في الدين تثبت قضية تعبيد الناس،
عطل
حرياتهم. أيضا في قضية أخرى، لم تكن الحكومات بالقسوة في الماضي وفي الدخول في خصوصيات الناس في العصر كما في العصر الحديث، فبالتالي كان بقي الشعب حر إلى حد كبير، بقت المجتمعات حرة في منطقة العاصمة وفي كذا، لكن بقية المجتمع كان عنده حرية. في مقرات الحكم كان هذا الاستبداد موجود، لكن العلماء قاوموا، المجتمع قاوم، الثورات قامت، الفرق قامت، الطرق قامت، كلها لمواجهة هذا الاستبداد.
نحن دكتور مشاهدي الكرام طرحنا تساؤلا حول علاقة الفقه بالحرية، ما هي العوامل التي أثرت على فهم الحريات وتطبيقاتها في الدولة الحديثة؟ وجهناه للمفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة وهو يضيء لنا على هذا الجانب.
كي نفهم تأثير أو علاقة الفقه بالحرية لابد من أن نعرف أن الفقه هو علم الفروع، وعلم الفروع يستمد قيمه ومبادئه من الأصول، يعني من القرآن ومن تطبيقات القرآن التي هي السنة النبوية. القرآن الكريم يحدد ويعلن أن الإسلام جاء ليضع عن الناس إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني القرآن والإسلام جاء ليحطم القيود التي كانت تقيد الإنسان. الفقه عندنا يستمد من هذا المعين، فيحدد العلماء والفقهاء رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. هنا تشريع للتعددية وللاختلاف قبل 14 قرنا. ضيق الصدر بالحرية جاء في الواقع وليس في المثال. نحن دائما هناك عندنا مثال هو الإسلام، هو المذاهب الفقهية، عندنا واقع، هذا الواقع شابته شوائب وأصبح فيه ضيق صدر بالحرية. النموذج الدولة القومية الغربي وأيضا ضغط الاستعماري الذي يجعل الدولة لها الأولوية على الحريات، هنا كان ضيق الصدر في واقعنا الحديث بنمط الحرية.
إشارات الدكتور محمد عمارة وما أشرت له قبل قليل أيضا دكتور محمد يدفعنا للتساؤل، لماذا لا يوجد وضوح أكبر، تحديد أكبر، معايير وضوابط لمسألة الحرية في الفقه الإسلامي في موروثنا تحديدا الإسلامي، بينما لو اتجهت للغرب تجد أن هناك ضوابط وتجد أن نظاما سياسيا قام على فكرة وركيزة الحرية بشكل رئيسي.
من الأسباب الأولى أن حقيقة جوانب الحريات وقضايا الحكم صدرت بعد معاوية بن سفيان رضي الله عنه وأنهى قضية الحوار السياسي وقضية الحريات السياسية، فهذا الجانب الفقهي ضعف جدا عند المسلمين ولم يتحرك إلا قضايا فرعية أخرى. أيضا مستوى الاستبداد الذي حصل في المجتمعات الأخرى كان قاسي جدا، وهذه القسوة في الاستبداد في الحكم أنتجت حركة التنوير وحركات التحرير الكبيرة وتحرر الإنسان تدريجيا. لكن نحن لما صب علينا الاحتلال الغربي والاستبداد المحلي حقيقة خرج محاولات فقهية معاصرة وحركة من العلماء كبيرة تهتم بقضية حريات الناس، لدرجة أن العلماء في العصر الحديث عدوا أحد مقاصد الشريعة الحرية، حرية الناس أحد مقاصد الشريعة، ودعوا إليها وأصبحت من أولويات المجتمع الإسلامي. حتى الشيخ القرضاوي أخيرا كان يقول مثلا أنا نقدم الحرية على تطبيق الشريعة، فالمجتمع المذل المستعبد لا يستطيع يطبق الشريعة أو ستطبق له الشريعة منقوصة، وبالتالي الحركة في العصر الحديث تدعو الناس إلى تحرير أنفسهم ووضع الحرية قضية أساسية من مفاهيم
هذا الموقف الشرعية. الأعم دكتور يعني عند التيار السلفي مثلا مصطلح أو مفردة الحرية تثير نوع من الحساسية، نوع من التخوف، هذا كثير من التيار الإسلامي، التيار السلفي وأيضا آخرين.
نعم، من أسباب ذلك حقيقة عند التيار السلفي وعند العلماء في بداية الأمر حقيقة، من أسباب ذلك أن الغرب لما جاء احتلنا وسمى احتلال الحرية، فهذا من الأسباب، أن الحرية أعطونا الكلمة ولكنها تعني الاستعباد لهم، فخاف كثير من العلماء من الحرية. السبب الآخر الثاني أنهم تحدثوا عن قضية الخلاعة ونشر المجون وكذا، وسموا هذا حرية، فسموا الحقيقة التفلت سموه تحرر وسموه تحرر سموه حرية، فخاف العلماء أن هذا الأمر يعني الحرية، والحقيقة ليست هذه الحرية، هي قدرة العالم والمثقف وجميع طبقات المجتمع في تطوير ذاتها وفي تطوير مجتمعاتها والخلاص من القيود السياسية ومن غيرها من القيود الفكرية. جميل.
الدكتور عبد الستار قاسم الأكاديمي الفلسطيني المعروف يعني مشكورا بعث لي ببحث قيد النشر هو أساس لكتابه، وأشار لهذا الخلط في جزئية من جزئيات البحث. يقول: اختلط في القرون الأخيرة مفهوم الحرية فريدوم مع مفهوم التحررية الليبراليزم، ويبدو أن هذا الخلط انتقل أيضا للأدبيات العربية التي لا تكاد تميز بين المفهومين، يتحدث عن الحرية وعن التحرر. التحرر هو الانعتاق كما يقول الدكتور عبد الستار، الانعتاق من الشيء تماما بخلاف الحرية، ويفصل كثيرا في هذا البحث الذي طبعا نتمنى أن نشاهده قريبا. لمعرفة حدود وضوابط أيضا نتوجه إلى هذا الحديث للشيخ راشد الغنوشي. الشيخ راشد يوضح لنا مشاهدينا الكرام العلاقة بين الدين وصياغة مفهوم الحرية، وكذلك يتحدث عن ما هي الحدود المفترضة للحرية في الدين الإسلامي.
هناك تشويش ثقافي، هنالك أيضا ميل الشهوات، أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ولذلك يفلسف، هذا الذي يريد يشرب الخمر يحاول أن يفلسفها، والذي يريد أن يظلم الناس يفلسف هذا الظلم، والأنظمة المستبدة يعني تبرر استبدادها بأنه طاعة لولي الأمر. كلمة التوحيد تبدأ بلا، لا إله إلا الله، أن تكون قادر على أن تقول لا لشهواتك وأن تقول لا للطواغيت والجبارين، فهذا بداية التحرر، أن تكون قادرا أن تقول لا للظلم ولا للباطل ولا للفسق والفجور.
إذن ثم تخلط كبير جدا كما أشرت وكما أشار الشيخ راشد الغنوشي. التساؤل المخيف أيضا دكتور، أن ما هي حدود الحرية؟ ما هي الضوابط؟ إلى أي درجة يمكن أن تتوقف حرية الفرد في الإسلام حتى يمكن على الأقل قبول الجميع لهذا المفهوم؟
نعم، هناك حقيقة الحدود، حدود الحرية يحددها أي مجتمع بحدود ثقافته، دينه، ظروف التي يمر بها. فمثلا إذا كان مسلم في مجتمع أو مجتمعات بقداسة أشياء، مثلا لا نتحدث فقط عن المجتمع الإسلامي، مثلا في مجتمعات حتى في مجتمعات مسيحية مثلا عيسى عليه السلام وكذا، قضية في كثير من المجتمعات لا تمس، مثلا قضايا تاريخها رموزها أحيانا مآسي تاريخية، مثلا انظر مثلا في قضية قتل اليهود، مثلا الإنكار أصبح قضية محظورة، فالمجتمع مجتمع إسلامي ولا غير إسلامي يستطيع أن يجعل قضايا محظور النقاش فيها وأيضا يفتح في قضايا أخرى. بعض الناس يقول لا نقبل الحرية لأنها تعني كل شيء سائب، ليس كذلك، لكن تضمن الحرية ضروريات المجتمع، أن يكون أن يتحدث في قضياتهم، أولوياتهم السياسية الاجتماعية الفكرية، نقد السياسي، متابعة المال، كل هذه القضايا يجب أن تكون موجودة وموفرة في المجتمع. لكن أن تقول لي بحجة أن الحرية يمكن أن تتحدث في كذا فتصادر حقوق الناس، هذه إشكالية كبيرة. الناس بدأوا يتكلمون عن حدود الحرية وهي لم توجد بعد، وهذه إشكالية، طريقة في التفكير خاطئة،
يعني ترصد مبدئي ومسبق،
يعني هو يريد أن يصادرها فيبدأ يحط ما هي
لكن في أسئلة دكتور تبحث عن إجابات. حرية الردة مثلا، أن يرتد المسلم عن دينه في الدولة الإسلامية، وحرية أيضا غير المسلم، ما هي ضوابط حرية الردة؟
أولا في قضية حرية الدين في المجتمع الإسلامي مضمونة، والرسول صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى المدينة كان جزء من مجتمع يهودي وكان من مجتمع فيهم نصارى إلى آخره، وضمن لهم هذه الحقوق. ثم بعد ذلك ورد أن حتى إحدى جوار الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن مسلمة وأسلمت متأخرة، والإمام الشافعي رحمه الله له موقف عجيب، مثلا يقول لا يجيز للمسلم أن يعرض الإسلام على زوجته الكتابية لأنها انتهاك لحريته،
يعني حتى لا يعرض
لا الإسلام. يعرض لا يعرض لاحظ قضية مدى حرية الأفكار في هذه القضية، حرية الدين. المجتمع الإسلامي حكم من هذه المناطق التي نعرفها الآن 14 قرن، بقيت الأقليات موجودة فيها، نصارى ويهود وزرادشت إلى آخر، ولم يقضوا على هذه الأديان فيها، فبقيت حرية حرية الدين.
طيب هذا غير مسلم مسلم محمد.
في قضية
الارتداد،
في قضية الردة،
الردة.
نعم الردة
حد واضح،
الردة فيها بحث. أولا فيها فرق بين قضية من يرتد وعنده قوة عسكرية ويواجه بها الحكومة، هذه قضية واجهها أبو بكر الصديق، واجهها هذه قوة مضادة، وبالتالي لا نقاش في قضية مواجهتها عسكرية. ثم قضية الحكم على الفرد إذا ارتد، هذه مجال نقاش عند الفقهاء، منهم من يرى الحد ومنهم من لا يرى هذا، لأنه لا يمثل خطر على المجتمع الإسلامي. هذا النقاش موجود قديما، وهذا النقاش موجود
إلى أي الآراء تميل.
أنا لست مفتيا، وبالتالي
لو في الجانب الفكري الأقل، حتى على الأقل نسير في هذا الموضوع نتقدم فيه.
أنا أعطيك مثال مثلا من قضية مدى حرية المجتمع في قضية الردة، ولا في قضية حتى مخالفة الحاكم. يعني أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى البيع على أبي بكر الصديق، لم يبايع بالخلافة، وبقي إنسان مكفولا للحرية والكرامة والاعتراض والذهاب والمجيء. ما دام لم يأتي بجيش يضرب المجتمع الإسلامي ويدمر من الداخل، فبالتالي نحفظ الحق أنه يرى أنه أولى بالخلافة من أبي بكر الصديق، فبالتالي الحرية مكفولة للناس. سواء قضية دينه مثلا، هذا الأمر كما ذكرت فيها أقوال فقهية. أما من ناحية موقف الشخص فلست مفتين، وبالتالي كما أنا لا أفتي الناس، وبالتالي لا أفتي نفسي في القضية.
غير المسلم مواطن درجة ثانية، حرية غير المسلم في الدولة الإسلامية
غير المسلم في الدولة الإسلامية هو شخص يؤخذ منه الجزية، ولا لأنه مقابل حماية، ولا يطلب منه أن يجاهد ولا يقاتل ولا كذا، فمقابل حماية نأخذ منه.
هذا تاريخيا دكتور، لكن في دولة المواطنة اليوم والمساواة
هذا الوضع تغير، وبالتالي حتى كثير من القضايا الفقهية تخضع لاجتهادات الفقهاء المعاصرين. يعني ليس بالضرورة أن كل حكم فقهي حصل في مرحلة يطبق في مرحلة أخرى. يعني عمر الخطاب رضي الله عنه قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، تغيرت الحالة وتغير الحكم.
وبالتالي يعني فكرة المواطنة الذمية أو مواطنة الدرجة الثانية لغير المسلمين تحتاج إلى نقاش.
تحتاج إلى نقاش. لكن هناك قضية في مسألة المواطنة بالتحديد هذه. حقيقة نحن نستخدم كلمة المواطنة ولا نعرف معناها. نحن في حالة في المجتمع العربي ليس عندنا مواطنة بأي نوع. المواطنة تعني مشاركة في مسؤولية الوطن، في حقوقه وفي واجباته. نحن في الوطن العربي في المناطق المستبدة نحن في حالة اسمها مساكنة. يسمح الحاكم بأن نسكن في جواره، يسمح لنا بأن نعمل، يسمح، لكنه يمكن يصادر كل حق في أي لحظة. وبالتالي ليست مواطنة، ولا يجوز أن نلقي على المساكنة هذه جواز أن تسكن في هذا البلد وتسكن في بلدك، لأنه ممكن يسجنك في أي لحظة ويأخذ مالك في أي لحظة ويعاقبك في أي لحظة، وهذه مساكنة. مواطنة يعني لك حقوق وعليك واجبات، وللحاكم نفس الأمر هذا، وهذا أمر بالتبادل والمشاركة،
وهذا يشمل الجميع.
هذا غاية في المجتمع العربي، هذا يشمل الجميع.
قضية طاعة ولي الأمر دكتور محمد هي قضية إشكالية وكبيرة جدا، وتقف حجر عثرة أمام كثيرين مما يؤمنون بمسألة الحرية. وبالتالي طاعة ولي الأمر وفق اشتراطات معينة، إذا كذا وإذا فعل كذا أو لم ينهى عن كذا، برأيك تلعب دورا مركزيا في قضية تعطيل نقاش، تعطيل تطور مفهوم الحرية؟ ما هي الفكرة التي يجب أن تتبلور اليوم حول قضية طاعة ولي الأمر؟
طاعة ولي الأمر في المجتمعات خاصة في الخطاب السلفي تأثر بعاملين. العامل الأول هو قضية المواجهة مع فكرة الإمامية، فحقيقة نقلوا إلى المجتمع السني والسلفي أفكار الإمامة في تقديس الحاكم، فهذه قضية غزو للمجتمع السلفي بأفكار الإمامية، سموها طاعة ولي الأمر وبالغوا فيها بطريقة لم يسبق في الثقافة الإسلامية ولا في الثقافة السنية أن وجدت. القضية الثانية أنه في فكرة ولعلها فعلا قادمة المجتمع الإسلامي من الغرب. الملك في بريطانيا لما واجه البرلمان، أصبح البرلمان قوة، فكان يحب أن يستبد بالسلطة، ولكن البرلمان أصبح قوي، فمجموعة من المنافقين في الكنيسة جاءوا قالوا لا، طاعة ولي الأمر نهائية وهي من طاعة الله وله علاقة بالله مباشرة في الطاعة، فبالتالي لا يجوز الاعتراض عليه، هذا اعتراض على الله، وقدسوا الأمر. هل الطائفة التي بالغت في طاعة الحاكم أخذت أفكارها من الإسلام أم أخذتها من الطائفة المسيحية التي واجهت البرلمان في بريطانيا؟ أظن أنه لا أستبعد أن القضايا مترجمة وكذا. فهل هذه المجموعة التي بالغت في تعبيد الناس للحكام أخذت من المسيحية هذا المفهوم، أو أخذت من المسيحيين في بريطانيا الذين واجهوا البرلمان، أم أنها فعلا بالغت وأخذت من الإمامية المزيد؟ لكن الفكرة السنية ما في الاعتراض موجود، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يتساءلون ويناقشون الرسول صلى الله عليه وسلم ويردون عن قوله، لكن الآن لا تستطيع أن تقول للشيخ لا، مو فقط الحاكم، لا ما تستناقص حتى الشيخ،
حتى المفتي.
نعم، فبالغوا في القضية هذه حتى جردوا الأمة من حقوقها حتى في النقاش والاعتراض. وحقيقة هذا إدخال الوثنية في الإسلام باسم شعارات إسلامية لكن ليست إسلامية في الأصل.
تعتقد أنه هذا الأمر له علاقة بشيء غير الإسلام تماما؟
أنا أتوقع إما أن يكون وافد من المسيحية ووافد من طوائف منحرفة.
سنكمل في قضية الطاعة، طاعة ولي الأمر، حدود هذه الطاعة، العلاقة بين الحاكم والمحكوم، لكن بعد وقفة قصيرة مشاهدينا الكرام، فتفضلوا بالبقاء معنا.